السلام عليكم ورحمة الله وإلى العربين. مصير اللجنة الفرعية للانتخابات عند بري. هيئة التنسيق النقابية تتظاهر وتتوعد بالتصعيد. الأردنيون ينتخبون برلمانهم بمقاطعة الإسلاميين. نتائج الانتخابات الإسرائيلية تزيد الأزمة السياسية. أهلا بكم. انتهت الجلسة الصباحية للجنة النيابية الفرعية المكلفة جلسة قانون الانتخاب على أن تعاود اجتماعها عند 5 بعد الظهر، فيما مصير اجتماعاتها رهن بتشاور رئيسها النائب روبير غانم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وفي الجلسة 16 خلط للأوراق، الكلام لأحد المشاركين في اجتماع اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب. البداية كانت فرز بالمواقف من مبدأ استمرار أعمالها أو إحالة ما توصلت إليه إلى اللجان المشتركة، فالبعض يستخدم اللجنة لتقطيع الوقت على حساب القانون والاستحقاق، كما قال نائب التغيير والإصلاح ألاعون. على الطاولة فرز آخر فرضه استكمال النقاش الذي بدأ في اليوم السابق حول الصيغة المختلطة التي قدمها النائب علي بزي. أما النتيجة، الكتائب مع المناصفة شرط النظر بالدوائر، المستقبل ضد المناصفة من أصلها وإمكانية بسيطة للنظر بمبدأ النسبية. القوات قد توافق على المناصفة النسبية والأكثرية، ولكن لديها حساباتها بتقسيمات الدوائر. الاشتراكي منفتح على كل ما لا يصب بخانة اللقاء الأرثوذكسي.
سنقرر هذا المساء بحضور الإعلام طبعا ما يجب عمله في إما استكمال البحث في اللجنة في النقاط تقارب إذا كان هناك من نقاط تقارب، وإما إعداد تقرير لرفعه إلى دولة الرئيس نبيه بري.
في المعلومات، برز توافق نادر بين الكتل المسيحية باستخدام سلاح مقاطعة الانتخابات إذا ما اعتمد قانون 60، فضلا عن رفض أي قانون لا يؤمن صحة التمثيل. ولكن مسار النقاش كرس المأزق الذي تعيشه الكتائب والقوات مع الحليف المستقبلي الذي استمر بطرح اللاءات بدل المقترحات.
أنا برأيي طرح الرئيس بري هو الطرح الوحيد التوافقي المتوازن، أما ما يطلق من مواقف داخل اللجنة أو خارجها هو لا يخدم الوصول إلى التوافق. الرئيس بري تقدم خطوة إلى الأمام عبر هذا الطرح، الأطراف الأخرى لم تلاقيه إلى منتصف الطريق، لذلك أنا برأيي المأزق هون.
تمام، منيح كان.
شو بحثتوا؟
بحثنا في استكملنا كل شيء له علاقة بالمختلط وجربنا نقرب وجهات النظر، وافتكر صار كل شيء واضح قدام الكل.
توتر المستقبل ترجم تصريحات من خارج سياق أعمال اللجنة، فكان هجوم على المفتي وعلى وزير الداخلية ومستقبله السياسي.
وصلنا كلام منسوب إلى سماحة مفتي جمهورية صباحا نحن بالجلسة، نقل عن لسان سماحته أنه عم يقول يجب على كل طرف أن يتمثل وفق حجمه. فبالتالي الموضوع أنا بتمنى من سماحة المفتي أو تكذيب الخبر أو توضيح ما جاء على لسانه بأسرع وقت ممكن.
وزير الداخلية يعني اتهم اللجنة أنه كل يعني عم نغرقها باقتراحات، يعني خليه هو أول شيء يشوف حاله، يعني مع احترامنا لإله، ويضلوا على مسافة واحدة ويضل توافقه كرمال مستقبله السياسي.
وتشير المعلومات إلى وجود رغبة لدى الرئيس نبيه بري إلى تمديد عمل اللجنة النيابية الفرعية بوصفها ساحة الطلاق حاليا التي تؤمن التواصل بين مختلف الأطراف.
وكان مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني وصف نظام الحكم في لبنان بنظام الدكتاتورية المركبة باسم الطوائف. وفي ذكرى المولد النبوي الشريف اعتبر قباني أن التخلص من هذه الدكتاتورية لن يتم إلا بإعطاء الحق للجميع في أن يتمثل في مجلس النواب كل على قدر حجمه. أضاف: لن ينجح اللبنانيون في بناء الوطن ما دامت دكتاتوريات الزعماء والأحزاب تطغى في تكريس التقسيم والاختلاف حتى تحافظ على مكتسب وممالكها السياسية بالكذب، كما قال المفتي قباني. نفذت هيئة التنسيق النقابية إضرابا عاما في المؤسسات والمدارس الخاصة والرسمية بالتزامن مع اعتصام المركزي أمام السرايا الحكومي، وأعلنت الهيئة أن أول أسبوع من شهر شباط القادم سيكون مصيريا.
جديد اعتصام هيئة التنسيق النقابية مسار الاعتصام. من أمام وزارة الإعلام باتجاه مبنى السراي مرورا بالأسواق التجارية المحيطة بالمكان. المواقف رفعت على لافتات المشاركين قبل أن تعلن في الكلمات: أول أسبوع من شهر شباط سيكون مصيريا.
إلى الإضراب المفتوح، إلى شل القطاع العام، وليكن شهر شباط المقبل شهر إحالة السلسلة إلى المجلس النيابي.
في قرار من مجلس الوزراء أعلى سلطة سياسية بهالبلد بإقرار السلسلة، لا بيحق لك ولا بيحق لغيرك ولا للأعلى منكم يحجز قرار مجلس الوزراء بالدرج.
تذرع الحكومة بعدم وجود مصادر تمويل للسلسلة ليس مبررا كما قالوا، والحكومة هي من تتحمل مسؤولية تعطيل الدروس والأعمال.
إن سلسلة الرتب والرواتب لا تشكل سوى 7% من موازنة هذه الدولة، فهل بربكم 7% من الموازنة تهدد الاقتصاد اللبناني وتهدد العملة اللبنانية بالانهيار؟ ما هذا التهويل والكذب والافتراء؟
واليوم نتفاجأ بمشاريع خطيرة تهدف إلى تأمين الإيرادات لتغطية السلسلة، ولكن على حساب المتقاعدين.
معركة عض الأصابع بين هيئة التنسيق النقابية والحكومة لا تزال قائمة. إضراب جديد ومسيرة جديدة واعتصام جديد وكلمات أعادت تأكيد المؤكد بالنسبة لهيئة التنسيق النقابية بأن لا عودة إلى ما قبل إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي. من ساحة الرياض الصلح حسن حمزي، قناة المنار.
رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن دعا الدولة إلى تفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وبعد اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد طلب غصن النقابات بالالتفاف حول وحدة المجلس.
يدعو المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام كافة النقابات إلى الالتفاف حول وحدته النقابية بعيدا عن دعوات الشرذمة والتشتيت والتفكيك، خدمة لمشاريع وأجندات مستوردة تنفيذا لمشروع الفوضى البناءة التي ترعاه الصهيونية العالمية.
أبدى ديوان المحاسبة استغرابه ودهشته لكلام النائب غازي يوسف الذي أشار فيه إلى أقفال الغرفة القضائية التي تتولى درس ملفات وزارة الاتصالات وحصرها بالرئيس عوني رمضان. وأكد الديوان في بيان له أن الغرفة المذكورة لا تزال تقوم بعملها وهي تصدر القرارات في جميع الملفات التي تدخل ضمن اختصاصها. الديوان الذي جدد حرصه على العمل بما يقتضيه الصالح العام استغرب عملية تحريف الواقع الذي تنتهجه بعض الجهات. تؤكد معلومات عسكرية وأمنية أن مبنى الموقوفين الإسلاميين في سجن رومي المركزي تحول إلى إمارة إسلامية مصغرة تصدر فتاوى وجهاديين، كما توجه تهديدات لعدد من ضباط قوى الأمن الداخلي في حال عدم تعاونهم معها. No one has ever escaped from this prison.
يبدو أن سجن الكاتراز بات الحل الوحيد لبنانيا. السجن المعروف بقسوته واستحالة الهروب منه مع أنظمة صارمة تحدد مسار النزلاء هو الحل الوحيد في ظل تحقيق سجن رومي المركزي في لبنان، أو يكاد الرقم القياسي بعمليات الفرار منه، مع المفارقة أن الفارين دائما معرفو الانتماء ووجهة الفرار.
يعني أول شيء تشوف التكوين، طبعا التكوين هم مقاتلين توقفوا بمعارك. إذا أنت منك عم تحكي مع سجين عم يتعاطى مخدرات أو عم بعملية سرقة أو شيء، إذا هودي عندهم تنظيم، والتنظيم هذا عم يستخدم بعده لهلأ جوا.
الإسلاميين جوا عاملين إمارة لحالهم، في عندهم إمارة لحالهم، حتى الدولة بسددتهم هذا الشيء، يعني مش موزعتهم بالسجن.
حتى القرارات اللي عم تحكي أنت عنها بيخدوها كمجموعة، وموجودين كلهم كمجموعة، وهالمجموعة حتى قدرت تسيطر آخر شيء على كل المبنى.
وهلا الموضة الجديدة اللي طالعة، يعني بعد ما تبلدوا هاي صار عندهم أمير بحاكم، فلان زنديق، فلان كافر، فلان بيوقع بحط عليه الحد، بيفتي، يعني كيف هاي مش مفهومة. يعني
هنا قضبان السجن الحديدية تنشر بآلات حادة هي بمتناول السجناء الذين غالبا ما يكونون من تنظيم فتح الإسلام، وبعدها الشراشف والثياب جاهزة للتحول إلى حبال للفرار. الهدف حرية، ولكن ليس عن طريق العدالة، فبعضهم لا يعترف أصلا بالدولة وقضائها. أما المقصرون والمتواطئون فضباط ورتباء وعناصر تبقى هوياتهم مجهولة، وآخرون تعرضوا للتهديد.
نحن منخاف من السجن فتح الإسلام، أصلاً هن بيهددونا بالقتل. نحن وعينا بيعرفوا كل تفاصيل حياتنا الشخصية، بيتحكموا فينا بالسجن. فيك تقول هن السجانين. بعتقد إنه السجن رح يرجعوا يحاولوا يهربوا، لأنه محاكمتهم القضائية أصلاً تحددت الشباط الجاي، وهن بيعرفوا إنه أحكامهم قاسي، وبنفس الوقت بدهم يشاركوا بالحرب بسوريا.
هن أخذوا المصنع بالبيخي، وهن عملوا علي زعامات ومزعامات وشوشية ومش أكيد المصنع بالبيخي كتير، مصنع اسمه بالنهاية مصنع.
في سجين بدي ينقلوا من مبنى بيه على المبنى الدالي، بعطي برقية للتنفيذ. بجودني أمر السجن أنه سجناء اللي عم نحكي عنهم اللي عندهم هالنفوذ هيدا يتمنعون عن التنفيذ، ونزلوا على الطابق الأول ووقفوا قدام الباب وممنوع التنفيذ على مستوينا نحن، وخاصة على مستوي أنا إذا بدك. ما عندي أي شيء أعمله تجاه هذا الواقع.
القرار السياسي إذن هو المطلوب لتغيير الوضع القائم في مبنى الموقوفين، قرار قد يكون صعب المنال هذه الأيام بحسب مصادر قضائية وأمنية، لا سيما مع اقتراب الموسم الانتخابي في لبنان.
عقد في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين في قصر بوستروس لقاء وزاري لمتابعة قضية اللاجئين السوريين في لبنان. ضم إلى وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور كلا من وزير الداخلية والبلديات مروان شربل والمال محمد الصفدي والعادل شكيب قرضباوي والشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور. وأجرى البحث في إمكانية توقيع اتفاقية مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول هذا الموضوع. واستقبل الوزير منصور ممثلة المفوضية في لبنان مينات كيلي التي تحدثت عن إمكانية جمع المزيد من التمويل لمساعدة لبنان ودعمه في خططه بمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهه، وخاصة قضية اللاجئين في لبنان. وسلمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية 10,000 حصة غذائية وتموينية وبطانيات للعوائل السورية والفلسطينية النازحة من سوريا إلى لبنان من أصل 30,000 حصة تنوي توزيعها. وقد تسلمت الهيئة العليا للإغاثة الدفعة الأولى من المساعدات في مرفأ بيروت. ووضع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية غضنفر ركن أبادي هذه المساعدات في إطار المساعدة الإنسانية للشعب والحكومة السوريين، آملا توزيعها بأسرع وقت ممكن على كافة النازحين من سوريا إلى لبنان عبر الهيئة العليا للإغاثة.
إن شاء الله تصل إلى يد كل النازحين هذه المساعدات، ونحن مستعدون أن نسلم أي وقت تعلن الحكومة اللبنانية بأنها مستعدة لتلقي منا. نحن نسلم كلها بالدفعات، ولكن حسب الخطة لأجل التوزيع فهذا يحتاج شوي زمن، فلذلك نحن اتفقنا أن كل أسبوع نسلم 10,000 حصة من هذه المساعدات منطلقا من المواقف الإنسانية مع الشعب السوري والحكومة السورية في هذه المحنة التي تمر في هذه المنطقة حاليا. ونتمنى بالتركيز على حل السياسي وإعادة الهدوء ووقف إطلاق النار في هذا البلد العزيز.
اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي نائب ولي جملاط أن هناك دولا ذات مصلحة في الحرب على سوريا في طليعتها إسرائيل. ولفت جملاط في حديث لإذاعة صوت روسيا إلى وجود محاولة لتدمير سوريا من أجل بناء الشرق الأوسط الجديد وخلق الفوضى تكون معها إسرائيل ضابط الإيقاع في المنطقة. واعتبر جملاط أن لا إمكانية للخروج من المأساة في سوريا إلا عبر حل سياسي يطرح نظريا تنحي الرئيس بشار الأسد، لكن في حال عدم قبوله بالتنحي والكلام لجملاط فيتوجب إعطاء صلاحياته بشكل كامل إلى حكومة انتقالية. استشهدت الشابة الفلسطينية لبنى حنش 21 عاما برصاص قوات الاحتلال بالقرب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وقال شهود ويان إن حنش قتلت بعد إطلاق النار عليها من قبل جنود الاحتلال وهم يستقلون سيارة خارج كلية بالقرب من مخيم العروب شمال الخليل. عادت نتائج الانتخابات الإسرائيلية خلط الأوراق السياسية داخل الكيان، وأمس تشكيل ائتلاف حكومي أمرا في غاية التعقيد، مع تعادل ائتلاف اليمين مع ائتلاف الوسط واليسار بستين مقعدا لكل منهما. استطاع رئيس حزب يش عتيد يائير لبيد الوسطي كسر كل التوقعات وأحداث مفاجأة من الحجم المتوسط بحصوله على 19 مقعدا في انتخابات الكنيست وحلوله في المرتبة الثانية بعد الليكود بيتنا الذي فقد حجما كبيرا من رصيده البرلماني واستقر عدد أعضائه على 31 عضوا. على أن أهم ما تمخضت عنه النتائج فقدان معسكر اليمين تفوقه الضئيل، الأمر الذي وضع رئيس الوزراء من يمين نتنياهو الذي يسعى إلى تشكيل حكومة جديدة أمام تركيبة سياسية أكثر تعقيدا ستجبره على تقديم أثمان كبيرة على المستوى السياسي ليتمكن من تشكيل حكومة ائتلافية برئاسته. كما فتحت هذه النتيجة شهية أحزاب الوسط لتشكيل حكومة من دون اليمين إن استطاعت جذب أحد الأحزاب الدينية إلى صفوفها، لكن يبقى العنوان الأوسع هو ما تطرحه بعض الأحزاب من تشكيل حكومة موسعة تضم تيارات الوسط من اليمين واليسار.
نتائج الانتخابات تشكل فرصة لإجراء تغييرات يرجوها مواطنو إسرائيل والتي تخدمهم جميعا، ولهذا الغرض علينا تشكيل حكومة واسعة بالقدر الممكن، وقد بدأت للتو بهذه المهمة.
أدعو المسؤولين السياسيين إلى أن يعملوا معي بكل قدرتهم لتشكيل حكومة موسعة قدر الإمكان تجمع داخلها القوى المعتدلة من اليمين واليسار.
نتائج الانتخابات أحدثت خيبة أمل لدى العديد من الأحزاب التي كانت تأمل بتحقيق مواقع أكثر تقدما تتيح لها تشكيل أوزان سياسية ثقيلة لا يمكن تجاهلها في أي حكومة إسرائيلية مقبلة، كما هو الحال مع حزبي العمل والبيت اليهودي.
إذا شكلت حكومة متطرفة فإن كل شريك فيها سيكون شريكا بالجمود السياسي وبمواصلة تحطيم الطبقة الوسطى إذا أصبح نتنياهو رئيسا للحكومة العتيدة، وإذا شكلت حكومة كهذه فإننا سنكون معارضة لن يعرفوا مثيلا لها.
منذ أيام بن غوريون وحتى هذا الوقت كنا شركاء أساسيين في حكومات إسرائيل من اليمين واليسار، ونحن اليوم نصنع التاريخ مجددا بشكل غير مسبوق.
رئيس الكنيسة الإسرائيلية منتهية ولايته رؤوفن ريفلين توقع عدم استقرار أي تشكيلة حكومية مقبلة بسبب عدم قدرة أي معسكر على تشكيل تركيبة متجانسة، مما سيعجل من ذهاب الإسرائيليين إلى الانتخابات مجددا. في الأردن يواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء المجلس التشريعي وسط مقاطعة القوى الإسلامية المعارضة.
على صفائح من التعقيدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فتحت مراكز الاقتراع في الأردن أبوابها لانتخاب مجلس النواب 17 الذي من المفترض أن يستمر لأربع سنوات، وتشهد الانتخابات مقاطعة الحركة الإسلامية المعارضة التي نشرت 400 مراقب في مختلف أنحاء البلاد، كما تقاطعها مجموعات معارضة أخرى.
مقاطعة الانتخابات النيابية ليست السبيل الديمقراطي، فالانتخابات واجب لا يقاطع، والكرة الآن في ملعب بالمواطن الأردني.
أنا أعتقد أن الذهاب إلى الانتخابات في غياب التوافق الوطني يزيد يعني ويعمق الأزمة التي يعيشها هذا الوطن، ونحن لسنا متفائلين حقيقة بتغير في مشهد مجلس النواب عن المجلس الذي سبقه.
ويبلغ عدد المسجلين في القوائم الانتخابية نحو 2.5 مليون أردني، تشكل النساء نصفهم، وللمرة الأولى سيدلي الناخبون بصوتين، الأول لاختيار أعضاء الدوائر المحلية والآخر للقائمة النسبية المغلقة على المستوى الوطني، تماشيا مع التعديلات التي دخلت على قانون الانتخابات لعام 2012.
طبعا أول شيء حق لكل مواطن وواجب على كل مواطن، مسؤولية كل مواطن إذا هو في حاطط في فكره مصلحة البلد، واللي يعني يختار الناس اللي قلبهم على البلد وعلى أحوالها وعلى اقتصادها وعلى سلامتها وأمنها وأمانها، يعني هذا بفكر بالنسبة لي الأهمية.
ويتولى مراقبة الانتخابات عدد كبير من المراقبين المحليين والدوليين.
لقد لاحظنا خارج مركز الاقتراع أن البعض يقوم بالدعاية الانتخابية، وهذا غير مسموح به في قانون الانتخاب، ولكن لم يكن هناك تخويف ولا مضايقات.
ويتنافس على 150 مقعدا 1425 مرشحا، بينهم 191 سيدة و 139 نائبا سابقا.
ومعنا من الأردن مراسلنا محمد الجغبير. محمد، في ظل غياب التوافق الوطني الداخلي وأيضا مقاطعة غالبية أحزاب المعارضة لهذا الاستحقاق الانتخابي، كيف بدت نسبة الاقتراع؟
حقيقة الآن تغيرت المعادلة. النسبة المقترعين ارتفعت. قبل يعني 4 دقائق من الآن أكدوا لنا أن ما مدى تخوف الإسلاميين من هذه الانتخابات أو عدم مشاركتهم، يعني هل كانت في التصور؟ يعني
أنا أعتقد أن الإسلاميين يعني مقاطعتهم للانتخابات وضعتهم في زاوية كان صعب الخروج منها حقيقة، لأنها اتسمت بالرفض الكامل لجميع المبادرات التي حاولت الدولة أن تقدمها. استندوا على عدة أمور، استندوا أولا على تجارب سابقة، وبهذا لا يمكننا لومهم بما حدث معهم في التجارب السابقة. استندوا أيضا على التحولات الإقليمية، كان عندهم رهانات بقدرة فريق إخواني الوصول للحكم في سوريا، في سرعة انهيار النظام. هذه الأمور فاجأتهم حقيقة، وعادوا للداخل الأردني في وقت كانت الدولة قد حشدت وصارت فعليا في باتجاه الانتخابات. الحقيقة أن النسبة إلى الآن وكما ترى هي متوقعة، بخلاف حقيقة الخلاف الذي ساد حول التوقعات. يعني في البداية المحافظات، وهو طبيعي للاختلاف المجتمعي بين المدينة والأرياف والبوادي، الحياة تبدأ مبكرة، وبالتالي كانت نسبة الاقتراع عالية منذ البداية. الطقوس العمانية هي طقوس معروفة أن الانتخابات تبدأ فيها بعد مرحلة العصر، وبالتالي نحن على موعد مع ازدياد أعتقد في عدد المقترعين. الوصول إلى نسبة تتجاوز 50% هو بلا شك نصر حققته الحكومة في موضوع المقترعين. موضوع آخر،
يعني سوري على المقاطعة، يعني هل هذا يعني نجاح الحكومة في هذه الانتخابات، أم يعني عزوف المواطنين عن هذه الانتخابات؟ يعني أسبابه برأيك ما هي؟
هو في كل دول العالم ليس هناك مشاركة بنسبة 100%. هي معروفة أن النخب السياسية ومن يشارك بالانتخابات هناك أغلبية صامتة. الحقيقة نسجل عتب على الحكومة، لأن الحكومة خسرت فريق كبير من الأغلبية الصامتة ببعض القرارات، بعدم خلق مناخ سياسي ملائم للانتخابات مثل رفع الأسعار وما تبعها، وبالتالي هذا جعل هناك قناعة مجتمعية أن الفرد قد يعاقب الحكومة عن طريق العزوف عن المشاركة، وبالتالي أعتقد أن الحكومة خسرت بعض في هذه القرارات. إلا أن النسبة إلى الآن هي نسبة حقيقة من 2,200,000، نتحدث عن 40%. ما زال هناك تقريبا 3 ساعات على موعد إغلاق الصناديق، وساعتين إضافة إذا ما تم استخدام الحق الدستوري بالتمديد، وبالتالي نحن نتحدث عن نسبة قد تتجاوز 50%. 50% يعني أنا أعتقد أن الانتخابات ناجحة. الأهم الآن عدم أن لا يشوب هذه الانتخابات أي من اللغط، أي من محاولات التزوير، وأعتقد أن هناك نية حقيقية. يعني نسبة عدد المراقبين هي تتجاوز 7,000 مراقب داخلي وأجنبي،
بعثات
مراقبة، إجراءات شفافة، معايير دولية. لا. وبالتالي فكرة التزوير
بحد
ذاتها أنا أعتقد أنها مفقودة.
يعني هذه يعني مثل ما تفضل الدكتور عامر، هذه هي حصيلة المشهد الانتخابي لهذه الساعة. في ساعات أخرى إن شاء الله سوف نتحدث عن إذا تجاوزت النسبة المتوقعة، وإلى ذلك
نعم شكرا
بعون الله.
شكرا جزيلا لك محمد الجغبير، وأيضا لضيفك، شكرا. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا تواصل العمل من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السورية، متهما المعارضة برفض الحوار واختيار الحرب بمساعدة بعض الدول الغربية. وفي مؤتمر صحفي عقده للحديث عن حصاد الدبلوماسية الروسية للعام 2018، حذر لافروف من محاولات توجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية.
مدى تخوف الإسلاميين من هذه الانتخابات أو عدم مشاركتهم، يعني هل كانت في التصور؟ يعني
أنا أعتقد أن الإسلاميين يعني مقاطعتهم للانتخابات وضعتهم في زاوية كان صعب الخروج منها حقيقة، لأنها اتسمت بالرفض الكامل لجميع المبادرات التي حاولت الدولة أن تقدمها. استندوا على عدة أمور، استندوا أولا على تجارب سابقة وبهذا لا يمكننا لومهم بما حدث معهم في التجارب السابقة، استندوا أيضا على التحولات الإقليمية، كان عندهم رهانات بقدرة فريق إخواني الوصول إلى الحكم في سوريا، في سرعة انهيار النظام. هذه الأمور فاجأتهم حقيقة وعادوا للداخل الأردني في وقت كانت الدولة قد حشدت وسارت فعليا في باتجاه الانتخابات. الحقيقة أن النسبة إلى الآن وكما ترى هي متوقعة بخلاف حقيقة الخلاف الذي ساد حول التوقعات، يعني في البداية المحافظات وهو طبيعي للاختلاف المجتمعي بين المدينة والأرياف والبوادي، الحياة تبدأ مبكرة وبالتالي كانت نسبة الاقتراع عالية منذ البداية. الطقوس العمانية هي طقوس معروفة أن الانتخابات تبدأ فيها بعد مرحلة العصر، وبالتالي نحن على موعد مع ازدياد أعتقد في عدد المقترعين. الوصول إلى نسبة تتجاوز 50% هو بلا شك نصر حققته الحكومة في موضوع المقترعين. موضوع آخر
يعني سوري على المقاطعة، يعني هل هذا يعني نجاح الحكومة في هذه الانتخابات أم يعني عزوف المواطنين عن هذه الانتخابات؟ يعني أسبابه برأيك ما هي؟
هو في كل دول العالم ليس هناك مشاركة بنسبة 100%، هي معروفة أن النخب السياسية هو من يشارك بالانتخابات، هناك أغلبية صامتة. الحقيقة نسجل عتب على الحكومة لأن الحكومة خسرت فريق كبير من الأغلبية الصامتة ببعض القرارات، بعدم خلق مناخ سياسي ملائم للانتخابات مثل رفع الأسعار وما تبعها، وبالتالي هذا جعل هناك قناعة مجتمعية أن الفرد قد يعاقب الحكومة عن طريق العزوف عن المشاركة، وبالتالي أعتقد أن الحكومة خسرت بعض في هذه القرارات. إلا أن النسبة إلى الآن هي نسبة حقيقة من 2,200,000، أنت تتحدث عن 40%، ما زال هناك تقريبا 3 ساعات على موعد إغلاق الصناديق وساعتين إذا ما تم استخدام الحق الدستوري بالتمديد، وبالتالي نحن نتحدث عن نسبة قد تتجاوز 50%. 50% يعني أنا أعتقد أن الانتخابات ناجحة. الأهم الآن عدم أن لا يشوب هذه الانتخابات أي من اللغط أي من محاولات التزوير، وأعتقد أن هناك نية حقيقية، يعني نسبة عدد المراقبين هي تتجاوز 7,000 مراقب داخلي وأجنبي
وبعثات
مراقبة، إجراءات شفافة، معايير دولية، وبالتالي فكرة التزوير بحد ذاتها أنا أعتقد أنها مفقودة.
يعني هذه يعني مثل ما تفضل الدكتور عامر، هذه هي حصيلة المشهد الانتخابي لهذه الساعة. في ساعات أخرى إن شاء الله سوف نتحدث عن إذا تجاوزت النسبة المتوقعة، وإلى ذلك
نعم شكرا
بعون الله.
شكرا جزيلا لك محمد الجغبير وأيضا لضيفك، شكرا. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا تواصل العمل من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السورية، متهما المعارضة برفض الحوار واختيار الحرب بمساعدة بعض الدول الغربية. وفي مؤتمر صحفي عقده للحديث عن حصاد الدبلوماسية الروسية للعام 2018، حذر لافروف من محاولات توجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، واصفا هذا السيناريو بالأسوأ. في العراق أعلن مصدر أمني قبل قليل عن استشهاد نحو 20 شخصا على الأقل وإصابة عدد آخر بالجروح في هجوم انتحاري استهدف مجلس عزاء داخل مسجد في مدينة توسخور ماتو شمال البلاد. يعد لعناوين النشرة. مصير اللجنة الفرعية للانتخابات عند الدري. هيئة التنسيق النقابية تتظاهر وتتوعد بالتصعيد. الأردنيون ينتخبون برلمانهم بمقاطعة الإسلاميين. نتائج الانتخابات الإسرائيلية تزيد الأزمة السياسية. المتابعة المستمرة على منار.com.lv. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.